يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بإخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ندرس في هذا المستوى الثالث تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأقاربه وأبنائه وبناته وزوجاته وجيرانه وهكذا، فندرس تعاملته صلى الله عليه وسلم، ونكون قد أخذنا بالآية القرآنية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، وهو يعني يمثل دور الجد، أو يمكن أن يكون دور الأب، لأن الجد يكون أيضا في مقام الأب، في مقام التربية والتوجيه والتعليم. الأحفاد هم أبناء الأبناء أو بنات الأبناء الذين يرزقهم العبد من سلالته، وقد رزق النبي صلى الله عليه وسلم من الأحفاد من جهة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأيضا عثمان بن عفان، وأيضا ابن أبي العاص ابن الربيع، لكن أكثر أحفاده صلى الله عليه وسلم كانوا من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها. كان له 8 من الأحفاد، وقد من الله عز وجل في كتابه الكريم على بني آدم أن جعل لهم بنين وحفدة، جعل لهم بنين وحفدة، فإن من سعادة الإنسان أن يرزق أحفادا، أن يديم الله ويمد الله في عمره ويفسح في أجله وهو في عافية، حتى يرى أولاد أولاده يراهم، وربما ساهم في تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، بل يجد الجد نفسه مرة أخرى تتجدد حياته مرة أخرى حينما يرزق بالحفيد الأول والحفيد الثاني والثالث وهكذا، ويرى فيهم تجدد وامتداد لعمره، وهذا من نعمة الله عز وجل على العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم 8 من الأحفاد، أولهم الحسن ابن علي، الحسن ابن علي رضي الله عنه، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو الابن الأول لعلي وفاطمة رضي الله عنهما. الحفيد الثاني الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه، وهو الابن الثاني لعلي وفاطمة رضي الله، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ريحانتاه من الدنيا، يعني من أطيب الطيب ومن أطيب نعيم هذه الحياة هذين الغلامين الكريمين الحبيبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبيبين إلى أمته من بعده، سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وسيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. محسن بن علي بن أبي طالب، إذن الحسن والحسين ومحسن وكلهم أبناء علي بن أبي طالب، وقد ولد بعد الحسين وتوفي صغيرا، محسن توفي صغيرا. كذلك أم كلثوم، هذه من البنات، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ولدت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحفيدته الأخرى زينب بنت علي بن أبي طالب، ولدت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أحفاده صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان بن عفان، وهو ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أمامة بنت أبي العاص بن الربيع القرشي، وأيضا هي من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفيده أيضا علي بن أبي العاص وهو ابن زينب، وتوفي وقد ناهز الحلم، يعني اقترب من الحلم وهو البلوغ، توفي يعني فتى يافعا. هؤلاء أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من البنين والبنات، والذي يلاحظ أن أغلبهم الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب، كل هؤلاء من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وعبد الله من جهة رقية، وأمامة وعلي من جهة بنته زينب، فكل أحفاده صلى الله عليه وسلم كانوا من جهة بناته عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام نعم الجد ونعم الأب في تعامله مع أحفاده والمساهمة في تربيتهم وتنشئتهم ورعايتهم والأخذ بأيديهم عليه الصلاة والسلام. كان من جملة الأحكام الشرعية والمعاملات النبوية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، أولا ما يأتي له مولود عليه الصلاة والسلام من أحفاده من البنين والبنات إلا كان أول ما يبدأ به التأذين في الأذن اليمنى، يؤذن في أذنه، فكان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى ليكون أول ما يطرق سمع هذا المولود من هذه الدنيا هو صوت التكبير والتهليل والتحميد، وصوت الأذان، وصوت دعوة الحق ووحدانية الله تبارك وتعالى، والاعتراف والإقرار لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أعظم الشهادة. فكان هذا أول ما يطرق سمع هذا المولود في هذه الدنيا. فعن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنه، أذن في أذنه بالصلاة. ذكر ابن القيم رحمه الله قال: والسر في التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب سبحانه وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام. هذا يعني بحث عن حكمة لهذا الفعل. أيضا كان التحنيك، تحنيك المولود، وهو أخذ التمر ونحوه ومضغها وتليينها وترطيبها، ثم يدلك بها حنك المولود الصغير، يدلك به الحنك من جهة أسنانه ومن جهة حلقه في العلو والسفول. وقد وجدوا لذلك، أولا حتى ولو لم يجدوا، نحن نؤمن أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو خير وبركة، ونحن نقتدي صلى الله عليه وسلم. وجدوا في الطب الحديث لذلك تأثيرا، من جهة أن هذا التمر الذي تم تليينه وترطيبه وكان أول ما وصل إلى بطن هذا الغلام أنه يفتق أمعاءه، وأنه فيه الجلوكوز الذي هو أول ما يحتاجه الطفل المولود، وكذلك فيما يتعلق بحنكه وحلقه وإبعاد كثير من الآفات والأضرار التي تتعلق بالطفل المولود. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. يبرك عليهم يعني يقول اللهم بارك فيهم، يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة. وهذا الذي يجب علينا أن نصنعه مع أبنائنا، مع بناتنا، مع أحفادنا، التأذين في الأذن اليمنى، كذلك تحنيكهم والدعاء لهم البركة. هناك بعض الأحكام المتعلقة أيضا بالمولود نتعرض إليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وهكذا كل مؤمنة تتفقه في دينها، ومن ذلك أحكام الغسل. فموجبات الغسل على المرأة: إنزال المني بشهوة، والجماع ولو دون إنزال، والحيض والنفاس. والأصل أنها كالرجل في أحكام الغسل وصفته، فلا بد أن تعمم جسدها بالماء بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، وتتعاهد الأماكن التي لا يصل إليها الماء بسهولة كثنيات البطن ونحوها، ولا يجب عليها أن تفك ضفائرها إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي الغسل من الحيض تطهر أثر الدم بقطنة مطيبة بمسك أو نحوه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تتبعي بها أثر الدم. وإن كان على رأسها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خضاب أو نحوه وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته. ولا يكفي المرأة المسح على شعرها في الغسل، وليلة الزفاف وأسبوع الزواج ليس مبررا للتفريط في واجبات الغسل كإيصال الماء إلى أصول الشعر، فالسعادة الحقيقية هي في طاعة الله والعمل بشرعه. قال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أولادي، وكيف كان يتعامل مع أحفادي، كيف كان يستقبل المولود الجديد كان ذكرا أم أنثى. ذكرنا أنه كان يؤذن صلى الله عليه وسلم في أذن المولود ليكون أول ما يقرع سمع هذا المولود هو هذه الكلمات الخالدة من تمجيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه وتكبيره، وكذلك الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كذلك التحنيك وهي أخذ تمر جيد ومضغه مضغا جيدا ثم يحنك، يعني يدلك به فك وحنك المولود، وهذا فيه فوائد طبية وصحية، وأيضا تمنع إن شاء الله تعالى من كثير من الآفات التي ربما تصيب المولود من نقص الجلوكوز في الدم لدى الطفل المولود. فبهذا يكون إن شاء الله بركة الهدي النبوي حتى أيضا على صحة الغلام، صحة الفك والحلق، وأيضا ما يتعلق بمنع إن شاء الله الغلام من كثير من الآفات التي ربما يتعرض لها. العقيقة هي واحدة من الأحكام الشرعية والتعاملات النبوية التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال أبنائه وأحفاده. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود بعد ولادته، وقد ذكر لنا أنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الغلام شاتان وعن الفتاة أو الجارية شاه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعق عنهم، أي يعق عن أحفاده. هذه فيها فائدة، إن للجد أن يعق عن أحفاده فكان يعق عنهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، رواه النسائي وصححه الألباني. يعني عق عن الحسن بكبشين وعق عن الحسين بكبشين رضي الله عنهم أجمعين. هذه العقيقة الذبيحة التي تذبح عن يعني المولود بعد ولادته، وفيها إظهار للفرح والسرور وشكر لنعمة الله عز وجل على هذا الرزق الذي رزقه العبد وهو هذا المولود، وهو أيضا فكاك للشيطان للإنسان من الارتهان للشيطان أو التأثر بوسوسته والعياذ بالله. وتكون في اليوم السابع، يعني تكون في اليوم السابع من ولادة المولود. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما، وسماهما يعني عق عنهما في اليوم السابع بعد ولادتهم وسماهما. طبعا في بعض الروايات أنه يسمي له أن يسمي في اليوم الأول، وقد يسمي في السابع ويعق في السابع كما أثبتت بذلك الروايات. الحديث فيه أيضا فائدة مهمة جدا، وهي قد يرغب أحد الأجداد الجد أو الجدة في أن يسموا هذا المولود سواء كان ذكر أو أنثى. وأرى والله أعلم أنه من البر الاستجابة لطلب الأب والأم فيما يتعلق بالرغبة في تسمية أحد الأبناء أو أحد البنات، وإن ذلك من إدخال السرور عليهما وأنه من البر بهما، ولئلا يدخل الحزن على قلبيهما، وإلا فليطيب خواطرهم وفي اختيار الاسم، وهو الذي سنتحدث عنه كالأدب الآخر، وهو التسمية، تسمية الأبناء وتسمية البنات. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن اختيار أسماء أبنائه وبناته، فكلهم قد سماهم أسماء حسنة وجميلة ولها معاني طيبة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يسمي المولود يوم ولادته، وربما كما في بعض الروايات يوم السابع فيما يتعلق بالحسن والحسين. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليل غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وهو ابنه إبراهيم من ماريا القبطية، سماه إبراهيم تيمنا باسم نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وفي هذا فائدة عن أن الناس يسمون بصالح أقوامهم بالأنبياء وبأسماء الصحابة وبالأسماء الجميلة وبالأسماء الحسنة التي تحمل معاني طيبة ينعكس أثرها على المولود وينعكس أثرها على صاحب الاسم. فلا يسمي الإنسان أبناء وبنات أسماء قبيحة أو مستنفرة أو تحمل معاني غير طيبة، أو يعني أسماء الأعاجم كما يقولون مواكبة للموضة، هذا مما لا ينبغي. ولكن من حق الابن على أبيه وأمه أن يختاروا له اسما حسنا. جيء بغلام أو فتى أو شاب، جيء بشاب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ويشكونه أنه يعق أباه، ويريدون من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يؤدب هذا الشاب ويأخذ لأبيه بحقه. فقال له: كيف تعق أباك يا فتى؟ ألا تعلم أن لأبيك عليك حقا؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، ولكني أسأل يا أمير المؤمنين، أليس لي حق على أبي؟ قال عمر رضي الله عنه: بلى. قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب. هذه ثلاثة من الحقوق الأولية حسن اختيار الأم لأنها هي المنبت وهي المرضعة وهي المربية الأولى. فإذا كانت الأم صالحة انعكس بإذن الله عز وجل صلاحها على أبنائها وبناتها، والعكس بالعكس. وأيضا أن يحسن اسمه، يتخيل له من الأسماء التي تحمل المعاني الحسنة، التي كما ذكر ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود ذكر أن هناك انعكاسات نفسية للاسم على حامل هذا الاسم بحسب المعنى، إن كان معنى طيبا انعكس عليه، وإن كان معنى سلبيا انعكس عليه. وأن يعلمه الكتاب، يعلمه القراءة، يعلمه الكتابة، يعلمه القرآن، يحسن تعليمه، هذه من الحقوق. فقال يا أمير المؤمنين فإن أبي لم يحسن اختيار أمي فقد كانت زنجية، وإنه قد سماني جعيلا. جعيل تصغير جعل، وهو يعني من الحشرات التي تحمل القذى والأذى وتموت من الورد. وإنه لم يعلمني شيئا من الكتاب، يعني أهدر الحقوق الأولية لهذا الابن. فالتفت عمر رضي الله عنه وهو الحكيم الملهم إلى الأب وقال له لقد عققته قبل أن يعقك، يعني أنت كنت بسبب بهذه التصرفات سببا لإيجاد هذا العقوق منها، ليس تبريرا لسلوك الابن، لكن البحث في الأسباب. عدم اختيار الأمة الصالحة ينعكس على أبنائها، عدم اختيار الاسم وهذا الشاهد حسن تسمية الأبناء ينعكس على الابن. ولذلك علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا، فقال صلى الله عليه وسلم أروني ابني ما سميتموه، قلت حربا، قال بل هو حسن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. وهكذا في حسين ومحسن، فكان يحرص على أن يختار الاسم الطيب المناسب الجميل الذي يحمل معنى حسنا جميلا، ليرى ليكون له انعكاس بإذن الله عز وجل إيجابي على ابنه. نكمل بعد هذا الفاصل ما يتعلق ببعض الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالأبناء وخصوصا المولود.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم،
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا نتحدث عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمولود، وقد ذكرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أحفاده، فمن ذلك التأذين في الأذن اليمنى، وأن يكون أول ما يطرق سمع المولود هو سماع ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا لفت لا يعني أنه أول ما يسمعه الغلام في حياته أو الجارية في حياتها أول حياتها هو التأذين ثم تبنى بعد ذلك، يعني بقية الحياة على خلاف هذا المعنى فيسمع ما حرم الله عز وجل، لا، وإنما المقصود أن يكون أول ما يسمع هو تعظيم الله عز وجل والإقرار بالشهادتين، ثم يستمر الأمر على ذلك، فتكون حياة وبيئة التي يعيش فيها هذا المولود بيئة تعظم الله تبارك وتعالى، وأيضا تهتدي وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتها. كذلك ما يتعلق بالتحنيك أمر سنة له فائدته وانعكاسه الطبي على صحة الأطفال، وهذا فيها أيضا توجيه لنا أن نحرص على كل ما فيه سلامة وصحة أطفالنا. هؤلاء الأطفال المواليد من البنين والبنات هم رزق الله الذي رزقنا إياه، وهم أمانة عندنا، لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، لا يستطيعون، لا يعني يجلبون لأنفسهم نفع ولا يدفعون عن أنفسهم ضر، فأوكل الله عز وجل إلينا حمايتهم، رعايتهم، المحافظة عليهم، تغذيتهم التغذية الحسنة، إبعاد كل ما يضرهم في صحتهم وفي عقولهم. فنبدأ بعمل صالح وهو التحنيك، ونستمر على هذه الأعمال الطيبة من جهة المحافظة على صحة أبنائنا حتى ينشأوا نشأة صحية ينعكس أثرها على أجسادهم، على أعصابهم، على عقولهم، على نفسياتهم، ولئلا يعني يكون هذا المولود حينما يقصر معه في حمايته ورعايته الصحية وتغذيته يفرط في هذا الجانب فينعكس على مستقبله من جهة تعرضه لكثرة الأمراض وضعف مناعته وانعكاسه على نفسيته. كذلك أيضا التسمية، وهي معنى مهم جدا، أن نختار لأبنائنا الأسماء الحسنة ونتجنب الأسماء السيئة. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسم يعني علي بن أبي طالب رجل قوي ورجل شجاع ورجل رجل حرب وقتال وجهاد، فلما جاءه أول أولاده الحسن سماه حربا فيه القوة يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن اسمه قال بل هو حسن وسماه الحسن. فجواز تغيير الاسم الغير مناسب إلى اسم أفضل وأحسن ويحمل معاني طيبة تنعكس إيجابيا على الابن. وهذه التسمية يمكن أن يسمي من اليوم الأول ويمكن أن يسمي في اليوم السابع. كذلك العقيقة وهي التي تذبح عن هذا الغلام شكر لله عز وجل، وهي سنة، ويعني كل غلام مولود مرتهن بعقيقته فيعق الإنسان عن أبنائه فتكون عليهم بركة ويكون عليهم خير ورزق في حياتهم وإبعاد للشيطان عنهم بإذن الله عز وجل. وكما أن الإنسان يشكر الله تعالى على نعمة هؤلاء الأبناء والبنات بأن يعق عنهم من ماله، فكذلك يشكر الله عز وجل بعد ذلك بأن يحافظ عليهم على توجيههم وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الحسنة. أيضا حلق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضة. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: احلقي شعر رأسه، احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق، والورق هو الفضة، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله. تحلق هذا الشعر الذي ولد به، ولا شك أن لهذا يعني فوائده الصحية النافعة فيما يتعلق بالشعر ومساماته وتقوية الشعر والبصيلات الشعر وتفتح ذهن أو عقل أو رأس المولود، فهو حسن له، يعني هو له فوائد صحية. وأيضا قبل ذلك هو سنة نبوية حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتصدق بوزنه ذهبا، يؤخذ هذه الشعيرات ثم توزن، والوزن الذي يطلع يعني يتصدق فضة عن بمقدار هذا الوزن، يتصدق به في سبيل الله على الفقراء والمساكين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما أن يحلق. إذن الحلق يكون يوم السابع، حلق شعر الغلام يكون يوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة. هذه بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمولود والتي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم مع أحفاده. مما كان يعني يقوم عليه صلى الله عليه وسلم في رعايته لأحفاده الذين هم في مقام أبنائه بعد تلك المراحل، أنه كان يصطحبهم إلى المسجد، كان يصطحبهم إلى المسجد، وهذا فيه فائدة، يعني تعويدهم على العبادة مبكرا، وتعويدهم وتربيتهم وتنشئتهم على تعظيم هذه الشعائر وعلى تعظيم بيوت الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، والحسن بن علي إلى جنبه، يعني إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والحسن إلى جواره، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى. يعني ربما كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس ثم ينظر إلى حفيده الحسن، ربما اهتماما به، احتسابا لأي أمر، احتياطا، محافظة عليه، حرصا عليه. وقد يكون أن الحسن رضي الله عنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة إلى الناس، لكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الناس يخطب إليهم، وكان ينتبه لحفيده ألا مثلا يسقط من على المنبر أو يتعرض لشيء من الأذى، فهذا مزيد اهتمام. وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد كان في سنة 40، كان ذلك العام عام الجماعة، وكان السبب الذي جمع الله تعالى به بين المسلمين، بين فئتين من المسلمين، كانت الولاية للحسن بن علي رضي الله تعالى عنها، فتولى 6 أشهر، ثم أنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكان ذلك العام هو عام الجماعة، وكان سببا للصلح بين المسلمين. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب أبنائه أو حفيده إلى المسجد تعويدا لهم وتربية لهم على العبادة وعلى الطاعة. هذا بعض من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته وتعامله مع أبنائه وأحفاده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حسن تربية أبنائنا وبناتنا وأحفادنا، وأن يرزقنا الله تعالى صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.